بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 13، باب ما جاء في الاستنجاء بحجرين. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 21 من شهر رجب من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب في الاستنجاء بالحجرين. حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: التمس لي 3 أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنا ركس. وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن زريق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي الأسود بن يزيد عن عبد الله. وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله. وهذا حديث فيه اضطراب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. سألت عبد الله بن عبد الرحمن: أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق صح؟ فلم يقض فيه بشيء. وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه ووضعه في كتاب الجامع. وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه منه بآخرة. وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي أن لا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب في الاستنجاء بالحجرين. باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب في الاستنجاء بالحجرين. الاستنجاء والاستطابة بمعنى واحد، وبمعناهما الاستجمار، فيقال استنجى واستطاب واستجمر، والمعنى واحد، إذا أزال القاذورات من الفرجين بالحجرين، للفظ الحديث، وأن عبد الله التمس للنبي صلى الله عليه وسلم 3 أحجار فلم يجد سوى حجرين وروتة، فأخذ الحجرين وألقى الروتة وقال إنها ركس، ولم يرد في الحديث أنه استجمر ب3 أحجار ولا أنه اقتصر على الحجرين. وفي رواية ائتني بغيرها، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها وعن ضعفها. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يفصح عن رأيه صراحة في هذا التبويب، فلم يقل باب في الاستنجاء بالاستنجاء بالحجرين أو باب في جواز الاستنجاء بالحجرين، إنما ترجم على ظاهر الخبر، وكأن أبا عيسى رحمه الله يومئ بهذه الترجمة إلى عدم ثبوت طلب الزيادة، أي يومئ إلى تضعيف رواية معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله حين قال ائتني بحجر، أي عوضا عن الروتة. وهذا واضح لأنه يعلم من كلام أبي عيسى أنه يضاعف الحديث جملة ويعله بالاضطراب، فهو ترجم على ظاهر الخبر ثم بيّن رأيه فيما بعد. ويمكن أن يقال إن الترمذي رحمه الله أشار إلى مذهب مالك وأبي حنيفة ومن تابعهما على القول بجواز الاستنجاء بالحجرين والحجر بشرط الإنقاء، فقد ذهب الإمام الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم إلى وجوب الاستنجاء ب3 أحجار لما جاء في صحيح الإمام مسلم وقد تقدم قبل هذا الباب من طريق أبي معاوية وعند مسلم ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد حين قال المشركون لسلمان الفارسي قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال سلمان رضي الله عنه أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. وهذا صريح في وجوب الاستنجاء ب3 أحجار. وفي الباب حديث أبي هريرة رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وحديث أشار إليه الترمذي كحديث عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه، فإذا استنجى ب3 أحجار فأنقذ فقد أجزأ ذلك عنه، وإذا لم تنقي وجب أن يضيف رابعة حتى يحصل الإنقاء والطهارة الكاملة، فإذا حصلت الطهارة وحصل الإنقاء ب4 أحجار استحب له أن يقطع على وتر فيضيف 5. بينما ذهب الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة ومالك حسب الترتيب الزمني إلى أنه إن حصل الإنقى بحجر أجزأ، فإن لم يحصل الإنقى بحجر أضاف 2، فإن أنقى الحجران اكتفى بذلك. وحجتهم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف. فقد جاء في الصحيحين من استجمر فليوتر قال يحصل الإجزاء بواحد، ولكن هذا الحديث مجمل تفسره الروايات الأخرى فليوتر أي فيما بعد 3 لأنه مطلق، وحديث سلمان وأبي هريرة وجابر مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد فيزول الإشكال كما قال في المراقي، وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب. واحتج أبو حنيفة ومالك أيضا كما احتج لهما الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار في حديث ابن مسعود في هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله إعادة بعض هذا الكلام في موطنه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا هناد وقتيبة وهما ثقتان، وقد تقدم الحديث عنهما مرارا. قال: حدثنا وكيع ثقة ثبت، وقد تقدم الحديث عنه، وأنه ولد سنة 27 أو 28 أو 29 و100، وتوفي سنة 97 و100. عن إسرائيل وهو ابن يونس، وقد سبق الحديث عنه، وقد ولد سنة 100 وتوفي سنة 60 و100، وقيل سنة 61 وقيل سنة 62 و100. قال إسرائيل: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. وكان الإمام أحمد رحمه الله يعجب من حفظه، غير أنه قال في رواية ابنه صالح: إسرائيل عن أبي إسحاق في هلين سمع منه بآخرة، لأنه قيل إن أبا إسحاق تغير حفظه في آخر عمره، فمن سمع منه قديما وهو ثقة فهو ذاك، ومن سمع منه بعد التغير فهو أقل مرتبة ممن سمع منه قبل التغير. وأهل العلم رحمهم الله تعالى لا يضاعفون مرويات من سمع منه بعد التغير، ولكن حين التعارض يقدم من سمع منه قبل التغير على من سمع منه بعد التغير، لأن تغير أبي إسحاق ليس اختلاطا كليا حيث أنه لا يميز، وإنما تغير حفظه عما كان عليه من قبل، فهو من كبار الحفاظ والأئمة. وإسرائيل هنا روى الحديث عن أبي إسحاق، أبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني الكوفي، وقد ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وقد روى عن البراء بن عازب وأنس بن مالك ولم يسمع منه، وجابر بن سمرة والأغر أبي مسلم والأسود بن يزيد النخعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن يزيد النخعي وعبد الجبار بن وائل بن حجر وعبد الرحمن بن أبزة ونافع مولى ابن عمر وآخرين من الحفاظ. وعنه أبان ابن تغلب وأشعث ابن سوار وشعبة وسفيانان الثوري وابن عيينة وقتادة ومالك ابن مغول. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أبو إسحاق ثقة، وقال أبو حاتم ثقة، وهو أحفظ من أبي إسحاق الشيباني، ويشبه الزهري في كثرة الرواية واتساعه في الرجال، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وذلك في كتابه تعريف أهل التقديس في مراتب الموصوفين بالتدليس. وقد ذكر رحمه الله في هذه المقدمة أصحاب هذه المرتبة فقال عنهم: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا، ومنهم من قبلهم أي مطلقا. وقد اعتمد الحافظ رحمه الله تعالى في حكمه على أبي إسحاق السبيعي وعلى غيره بالتدليس بقول بعض الأئمة بأنه مدلس، ورتب على ذلك قضية القبول والرد، ونسب ذلك للأئمة وأنهم لا يحتجون من أحاديث بشيء إلا بما صرحوا فيه بالسماع. وفي قول الحافظ نظر كبير، فإنه رحمه الله على إمامته وجلالة قدره لم يراعي اصطلاحات الأئمة في لفظ التدليس، ولم يعطها حقها من الفهم، ولا تعامل مع هؤلاء كتعامل الأئمة السابقين أمثال السفيانين وعلي بن المديني ويحيى بن معين والقطان وأحمد بن حنبل ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني رحمهم الله تعالى. والصحيح في أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى أنه لا ينظر إلى مجرد عنعنته، فالمعتبر فيه السماع ممن فوقه، فإن سمع منه فهو مقبول، وإن لم يصرح بالتحديد فيكتفى بصيغة عن أو قال أو أن أو غير ذلك. هذا بعد فرض ثبوت التدليس عن أبي إسحاق، وعلى فرض التنزل مع الحافظ رحمه الله في وصفه بالتدليس، لأن الأئمة السابقين حين يطلقون لفظ التدليس تارة يقصدون به الإرسال ولا يقصدون به التدليس المصطنع عليه عند المتأخرين. وإن عن أبو إسحاق فهو حجة كما تقدم، وإن لم يسمع أبو إسحاق فيعل حديثه بالانقطاع لا بمجرد العنعنة، وهذا شبه اتفاق من الأئمة المتقدمين في تعاملهم مع أبي إسحاق وأمثاله كالحسن البصري وقتادة ومكحول والزهري والأعمش وأبي الزبير المكي وآخرين ظلموا بدعوى التدليس، وردت جملة كبيرة من أحاديثهم على اصطلاحات المتأخرين. وتقدم أيضا أن الأئمة السابقين لا يعلون أحاديث المدلسين بمجرد العنعنة، فهذا منهجهم وهذا تعاملهم وهذه كتبهم وأقاويلهم. فلا أعلم أحدا من الأئمة السابقين عل حديثا بأنه عنعن، إنما يعلون بعد ثبوت التدليس لا بمجرد العنعنة. وهذا واضح لمن قرأ الأمهات الست وقرأ كتب العلل ككتاب العلل لعلي بن المديني، كتاب العلل لابن أبي حاتم، وكتاب العلل للإمام أحمد، وكتاب المراسيل لابن أبي حاتم، وكتاب العلل للدارقطني، والأقاويل المنقولة عن يحيى ابن معين والبخاري ومسلم في كتابه التمييز، والمنقول عن أبي داود في أسئلة الأجر وغيره. وأبو إسحاق خرج له الجماعة وثقة إمام، وقد توفي سنة 26 و100، وقيل سنة 29 و100، وهو ابن 96. قال أبو إسحاق عن أبي عبيدة، وفي رواية أو نؤخر هذا الحديث فيما بعد، عن أبي عبيدة. أبو عبيدة هذا هو ابن عبد الله ابن مسعود الهذلي الكوفي، قيل اسمه كنيته، وهذا المشهور حيث لم يوقف له على اسم، وقيل اسمه عامر. وكان أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن 7 سنين، وقد توفي أبوه سنة 32، وقيل سنة 33. وقد روى عن البراء بن عازب وكعب بن عجرة، وحديثه في مسلم والنسائي، وروى عن أبي موسى الأشعري كما في مسلم والنسائي وابن ماجة، وعن عائشة في البخاري والنسائي، وعنه إبراهيم النخعي وسعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن وعطاء ابن السائب والمنهال ابن عمر وأبو إسحاق السبيعي كما هنا. وقد تحدث الأئمة عن مرويات أبي عبيدة عن أبيه بعد الاتفاق أو شبه اتفاق على أنه لم يسمع منه، فإنه لا تلازم بين عدم السماع وبين تضعيف الحديث مطلقا. وقد ظن بعض الناس أن الانقطاع كاف في الحكم على أحاديث أبي عبيدة عن أبيه بالضعف، وهذا ظن في غير مكانه. فقد قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى في حديث يرويه أبو عبيدة عن أبيه، قال هو منقطع وهو حديث ثبت، أي أن مجرد الانقطاع في أحاديث أبي عبيدة بالذات غير مؤثر، بينما يؤثر الانقطاع في أحاديث غيره. فحسن البصري عن عمر، حسن البصري لم يسمع من عمر، فالانقطاع هنا مؤثر، فكل حديث يروي الحسن عن عمر فهو منقطع ونعله بالضعف ما لم يرد من طريق أخرى. أما مرويات أبي عبيدة عن أبيه فإنها وإن كانت منقطعة فلبعض الأئمة قول في ذلك كقول علي بن المديني هنا، وسيأتي إن شاء الله كلام غيره. وقال يعقوب بن شيبة رحمه الله: إنما استجاز أصحابنا أي أهل الحديث أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند، يعني في الحديث المتصل، لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه لكن رواياته عنه صحيحة. وقال في موضع آخر في المجلد السابع من فتح الباري: وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه صحيحة تلقاها عن أهل بيته الثقات، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه. وعز هذا ابن رجب إلى علي بن المديني وغيره. وقد فقد أبو عبيدة ليلة دجيل سنة 81 عن عبد الله أي عن أبي عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهدلي الإمام الحبر المفسر الفقيه، كان من السابقين الأولين وقد هاجر الهجرتين. قال عروة بن الزبير: أول من جار بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. رواه ابن إسحاق وعنه ابن هشام في سيرته. وكان من أعلم الناس بالقرآن وبمعانيه. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله أنه قال: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل أو المطي لأتيته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد. وفي رواية: فليسمعه من ابن مسعود. رواه الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. وحين ضحك بعض الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقي عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما أثقل في الميزان عند الله يوم القيامة من جبل أحد. وهذا حديث صحيح رواه أحمد وغيره. وقد تقدم أنه توفي سنة 33 وقيل قبل ذلك بسنة. فإذا قلنا بأنه توفي سنة 33 فهو في أولها، وإذا قلنا بأنه توفي سنة 32 فهو في آخرها. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، أي قال عبد الله بن مسعود: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته. وفي لفظ البخاري: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط أي الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة، فقال: التمس لي 3 أحجار. فيه استخدام الفاضل للمفضول ولا غضاضة في ذلك، فإن من الشرف الكبير لعبد الله بن مسعود أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو أن يطلب منه خدمة، فإن عبد الله بن مسعود أحد الذين كانوا يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا شرف له، فقد دور التاريخ له هذه المنقبة وجعلوا ذلك في محاسنه. فإن المرء حين يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ويقربه النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على إيمان الرجل وعلى صدقه وعلى أمانته. فقال: التمس لي 3 أحجار. الالتماس هو الطلب، أي اذهب تبحث عن 3 أحجار فيستنجي بها. ففي هذا دليل على وجوب الاستنجاء ب3 أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلبها، والطلب هنا للوجوب، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الرب جل وعلا للأمة يحمل على الوجوب، ما لم يرد صارف يصرف ذلك. وهذه الرواية تؤيد ما ذهب إليه الشافعي وأحمد أن الاستنجاء بثلاث أحجار واجب، والقائلون بالوجوب منهم من قال أنه لا يجزي الاستنجاء بأقل من ثلاث أحجار، وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونصر ابن المنذر في الأوسط وهو ظاهر المنقول عن الإمام الشافعي وأكابر أصحابه. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يجزي الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا أنقت مع التحريم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي دليل أيضا على جواز الاستنجاء والاقتصار على الحجارة، في دليل على جواز الاقتصار في الاستنجاء على الحجارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها في الاستنجاء، لكن يشترط في ذلك أن تنقي أثر البول والغائط، والاستنجاء بالماء مع وجوده أفضل من الحجارة، والجمع بينهما أفضل كما هو رأي الجمهور. ويشترط الحجارة أن تكون طاهرة، ويجزي حجر واحد على الصحيح له ثلاث شعب وهو رأي الجمهور، أو له ثلاثة أحرف. قال عبد الله بن مسعود: فأتيته بحجرين وروزه، اي ان عبد الله لم يجد ثلاثه احجار، بحث فلم يجد، فاتى بحجرين وروزه ظن ان الروزه تجزي. وعند ابن خزيمه روزه حمار، وهذه الروايه ضعيفه كما سياتي ان شاء الله بيان ضعفها. والارواز لا تجوز في الاستجمار مطلقه، سواء كانت ارواز حمير او ارواز ماكول اللحم. قوله: فأخذ الحجرين وألقى الروثة، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة، لأنه لا يصح الاستنجاء بها، ولو استنجى بها هل يجزي أو ما يجزي؟ قولان للعلماء، رجح الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يجزي مع الإثم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاها.
وفي رواية معمر: ائتني بحجر،
وهذه الرواية شاذة وفيها انقطاع أيضا بين علقمة، بين لأن حجة من رواية معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، وفي انقطاع بين أبي إسحاق وعلقمة، فإن أبي إسحاق السبيعي لم يسمع من علقمة بن قيس شيئا، وقد أثبت له رؤية بعض المحدثين. وقد احتج بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم للحجرين أبو حنيفة ومالك على الاجتزاء بهما، وفي هذا نظر من وجوه. الوجه الأول: هذا كله على فرض تصحيح الحديث. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ الحجرين يحتمل أن يكون أحد الحجرين له طرفان، فيكون الاستنجاء حينئذ بثلاثة أحجار. الوجه الثاني: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثالثة، وهذا الاحتمال موجود، وإذا وجد الاحتمال القوي سقط الاستنجاء بالحديث. الاحتمال الثالث: يحتمل أن عبد الله أتاه بحجر ثالث، ولا سيما على قول من صحح الزيادة، فإن الدارقطني في العلل يقول زيادة حسنة، أي بالنسبة لمن يصحح هذا الخبر. الاحتمال الرابع: يحمل هذا الخبر على الضرورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد سوى حجرين فاقتصر عليهما لعدم وجود ثالث، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فلا يكلف الإنسان فوق طاقته وفوق قدراته. فحينئذ لا يصلح الاحتجاج بهذا الخبر على الاقتصار على حجرين. وألقى الروثة لأن الاستنجاء بالأروات محرم، بل جاء في حديث رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. فظاهر هذا الحديث أن الاستنجاء بالأرواس من الكبائر، لأن حد الكبيرة قيل ما ختم بغضب أو لعنة أو وعيد شديد، وهذا قول علي بن طلحة وجماعة، وقيل أن حد الكبيرة ما رتب الله عليه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة، وهذا قول الضحاك، وقيل حد الكبيرة الشرك وما كان وسيلة إليه، وقيل غير ذلك. وأصح ما قيل في حد الكبيرة أنه ما رتب عليه الشارع لعنة أو غضب أو وعيد شديد أو رتب عليه حدا في الدنيا. وحديث رويفع السابق رواه أحمد وأبو داود من طريق عياش ابن عباس القسباني أن شعيب بن بيتان أخبر أن سمع شيبان القسباني أنه سمع رويفع، وهذا إسناد صحيح ولا حديث في تحريم الاستنجاء بالأرواث والعظام متواترة وليست العلة النجاسة، خلافا للشافعية القائلين بين الأرواث حتى أرواث مأكولة اللحم نجسة، هذا في نظر روث ما يوكل اللحم طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، والأرواث بمنزلة الأبوال وهو الأصل حتى يثبت دليل، وهو مذهب أحمد وهو اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم. إذن العلة هي أنهما طعام إخواننا من الجن، ولو صحت رواية ابن خزيمة روثة حمار لكانت دليلا على نجاسة أرواث الحمير، وقد احتج بهذا ابن خزيمة وجماعة على نجاسة أرواث ما لا يوكل لحمها، وهذا احتجاج قوي حين تصح اللفظة، غير أن هذه اللفظة في صحتها نظر والحديث فيه اضطراب. قوله وقال إنها ركس، الركس المراد به هنا النجس، أي لا يصح الاستنجاء بالنجاسات، وهذا رأي الجمهور. وفيه قول لأبي حنيفة أنه يصح الاستنجاء بالروث. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق، أي هذه متابعة لإسرائيل، فلم يتفرد به إسرائيل، تابعه قيس بن الربيع فرواه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله. وقيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وجماعة، ولينه آخرون، وتكلم فيه الإمام أحمد بسبب أحاديث منكرة رواها، وقال عنه الإمام النسائي متروك الحديث. قيس بن الربيع سيء الحفظ، ولكن لا بأس به في المتابعات ما لم يخالف. قال أبو عيسى وروى معمر وعمار بن رزيق بضم الراء، وعمار هذا ابن راشد، ورواية هذه في مسند الإمام أحمد عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. ورواه أيضا سليمان بن قرن هو سيء الحفظ، ورقاء بن عمر وجماعة كلهم عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. وفي رواية معمر عند الإمام أحمد وألقى الروثة وقال ائتني بحجر، قال الدارقطني على هذه الزيادة في كتاب العلل، هذه زيادة حسنة زادها معمر ووافقه عليها أبو شيبة. ولا يعني هذا من الدارقطني أنه صحح الحديث، ولكن زيادة حسنة في هذا الطريق. ولف الدارقطني رحمه تعالى في كتاب السنن وفي العلل أشار إلى الاختلاف في هذا الحديث وقال اختلاف شديد كثير. وهذا الحديث معلول أيضا، أو هذا الطريق معلول، فإن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع من علقمة ابن قيس، قال الإمام أبو زرعة رحمه الله لم يسمع من علقمة شيئا. وذكر ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل أن رجلا قال لأبي إسحاق السبيعي شعبة يقول إنك لم تسمع من علقمة، قال أبو إسحاق صدق شعبة. وقال يحيى بن معين رحمه الله رأى علقمة ولم يسمع منه. وروى الزهير وثقة ثبت تكلم في بعض الأئمة في أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود ابن يزيد عن عبد الله، وهذا الطريق هو المروي في صحيح البخاري. وفي رواية البخاري حين رأى الزهير عن أبي إسحاق قال أبو إسحاق السبيعي ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود، وظاهر هذا أن أبي إسحاق سمع من أبي عبيدة ومن عبد الرحمن، ومقصود أبي إسحاق في قوله ليس أبو عبيدة ذكره أي لست أروي في هذه الحالة عن أبي عبيدة، وإنما سمعته من عبد الرحمن بن الأسود وفي رواية معلقة في البخاري صرح أبو إسحاق السبيعي بالسماع من عبد الرحمن بن الأسود، ولم يتفرد زهير بهذا الحديث عن أبي إسحاق، فقد تابعه أبو حماد الحنفي وهو ضعيف، وأبو مريم عبد الغفار وهو ضعيف، ويزيد بن عطاء وفي لين، وشريك كما عند الطبراني في الكبير، وشريك سيء الحفظ قد اختلف عليه أيضا فيه، وتوبع أيضا أبو إسحاق أي لم يتفرد به أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود توبع عليه، فقد روى هذا الخبر ابن خزيمة في صحيحه من طريق زياد بن الحسن بن الفرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود، لكن رواه عن علقمة عن عبد الله، ولم يروى عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، روى عن علقمة عن عبد الله، وهذا في علتان: الاختلاف فيه على أبي إسحاق والانقطاع بين أبي إسحاق وعلقمة. ورواه الإمام أحمد أيضا في المسند وابن المنذر في الأوسط من طريق ليث بن أبي سليم وهو مختلف ولا يحتج بحديثه عن عبد الرحمن بن الأسود.
وعنده ائتني بشيء أستنجي به.
قال أبو عيسى رحمه الله: وروى زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد وهو النخعي عن الأسود بن يزيد عن عبد الله. ومن هذا الطريق روى الطبراني رحمه الله في الكبير. قال الإمام أحمد رحمه الله عن زكريا: ما أقرب حديث زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق، ولكن سماعه عندي مع هؤلاء الذين سمعوه بآخرة. وقال يحيى: زكريا وزهير وإسرائيل حديثهم عن أبي إسحاق قريب من السواء. فالإمام يحيى جعل حديث زكريا وحديث إسرائيل وحديث زهير بمرتبة واحدة، وقال قريب من السواء. إذا لا يصح تفصيل رواية إسرائيل عن أبي إسحاق على رواية زكريا، كما سيأتي إن شاء الله تحقيقه أيضا. وقال نحو ذلك أيضا نحو كلام يحيى العجلي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا اختلف زكريا وإسرائيل في أبي إسحاق فإن زكريا أحب إلي في أبي إسحاق من إسرائيل. وهذا ترجيح لرواية زكريا على رواية إسرائيل خلافا لما نصره الترمذي رحمه الله تعالى. ورواية زكريا فيها اختلاف أيضا، فإنه روى عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد، بينما رواه كما سبق زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، ورواه معمر فيما سبق عن أبي إسحاق عن علقمة، ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله. وأي اضطراب أكبر من هذا؟ وفيما يبدو أن الاضطراب من أبي إسحاق السبيعي، فقد عهد عنه شيء من ذلك، فقد روى أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنوبا من غير يمس ماء، وقد اتفق الأئمة على ضعف هذا الخبر وإعلاله بأبي إسحاق، فقد أعله البخاري والإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والدارقطني وأبو زرعة وأبو حاتم، ونقل الإمام ابن عبد الهادي عنه وعن غيره، ونقل الإمام ابن رجب في المجلد الأول من فتح الباري الإجماع والاتفاق على ضعف هذا الخبر وعلى إعلاله بالاضطراب. إذن لا غرابة في وجود الاضطراب من أبي إسحاق السبيعي رحمه الله. وهذا هو الذي قاله أبو عيسى الترمذي. قال أبو عيسى: وهذا حديث فيه اضطراب، أي أن أبا عيسى الترمذي ضعف الحديث مطلقا، وإن كان يرجح رواية إسرائيل عن أبي إسحاق على رواية زهير عن أبي إسحاق. فلا يعني إذا رجح طريق على طريق أن الحديث صحيح، فقد ترجح طريقا على طريق وكلا الطريقين ضعيفان ليس بحجة. وقد وافق أبا عيسى على إعلاله بالاضطراب جمع من أهل العلم، ومن أحسن من استقصى في جمع طرق هذا الحديث وبيان الاضطراب فيه هو الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل، فقد جمع فأوعى فرحمه الله تعالى. وبعض الأئمة لم يقضي في هذا الحديث بشيء، كما قال أبو عيسى رحمه الله: سألت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي المولود سنة 81 و100، المتوفى سنة 55 و200، قال أبو حاتم إمام زمانه، قال أبو عيسى: سألت الدارمي أي الرواية في هذا عن أبي إسحاق أصح، فلم يقضي فيه بشيء، مع أنه لو رجع إحدى الروايات على الأخرى لا يعني صحة الحديث. قال أبو عيسى رحمه الله: حددنا محمد بن بشار، قال حددنا محمد بن جعفر، قال حددنا شعبة عن عمرو بن مرة، قال سألت أبا عبيدة ابن عبد الله: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. أراد يوضح الانقطاع، وهذا لا إشكال فيه، وهذا قول ابن معين وشعبة وأبي زرعة وأبي حاتم وآخرين من أكابر أهل العلم. قال أبو عيسى: وسألت محمدا عن هذا، أي سألت محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عن هذا، فلم يقضي فيه بشيء، وكأنه رأى حديث الزهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتاب الجامع. وإيراد البخاري لهذا الحديث في كتاب الجامع دليل على أنه يرى صحة طريق زهير وصحة الحديث في الجملة. وهذا الخبر على فرض ترجيح أحد الطرق على الأخرى، حقيقة أنه لا يرقى لمرتبة الصحيح مهما كان الأمر، يعني لو رجحنا إحدى الطرق على الروايات الأخرى لا يرقى إلى مرتبة الصحيح مهما كان الأمر، ناهيك أن الخبر جملة مضطرب ولا يصح بأي وجه من الوجوه، ويبعد جدا تصحيح مثل هذا الخبر الذي اختلف فيه الناس على أبي إسحاق اختلافا كبيرا، واضطرب فيه أبو إسحاق، فتارة يروي عن علقمة، وتارة يروي عن عبد الرحمن بن الأسود، وتارة يروي عن غيرهما. قال أبو عيسى: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل، أي طريق إسرائيل الذي روى عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة، هو أصح شيء في هذا الباب عند أبي عيسى، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن إسرائيل قد توبع في الخبر، الأمر الثاني أن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء. وفي قول أبي عيسى نظر رحمه الله، فإن طريق إسرائيل ليس هو أصح شيء في الباب، وليس بأوثق من كل من رواه عن أبي إسحاق، فقد قال الإمام أبو حاتم رحمه الله: زهير أحب إلينا من إسرائيل، وهذا ظاهر صنيع البخاري حين قدم رواية زهير على رواية إسرائيل. قد يقول قائل: لعل البخاري رجح رواية زهير لوجود الانقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه. نقول: هذا محتمل، غير أن بينا فيما سبق أن رواية أبي عبيدة عن أبي مقبولة، وهو قول علي بن مديني شيخ البخاري، فيحتمل أن البخاري تفادى هذه العلة التي قد تؤثر على مرتبة الصحيح. وإنك تقول أن علة الاضطراب على الحديث أكبر من علة الانقطاع بين أبي عبيدة وبين أبيه. وقد تقدم أيضا قول الإمام أحمد في رواية ابن صالح في الحديث عن إسرائيل عن أبي إسحاق، قال الإمام أحمد رحمه الله: إسرائيل عن أبي إسحاق في لين، وقال: روى عنه بآخرة، فأعله رحمه الله أو لينه في أبي إسحاق، فلا يعني توثيق إسرائيل في أبي إسحاق. قال أبو عيسى رحمه الله: وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت فيه على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتى، كان يريد بذلك رحمه الله تعالى تقوية رواية إسرائيل عن أبي إسحاق. وقد جاء أيضا عن ابن مهدي، نضيف زيادة على ما ذكر أبو عيسى، قال ابن مهدي أيضا: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري. وفي هذا نظر، فإن الأكابر يقدمون الثوري في أبي إسحاق على كل أحد. قال أبو عيسى رحمه الله: وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، كان أراد يلين رواية زهير عن أبي إسحاق مرجح الرواية إسرائيل، قال: علل لأن سماع منه بآخرة. نجيب عن ذلك فنقول: يشترك زهير وإسرائيل وكما تقدم زكريا ابن أبي زائدة في الرواية عن أبي إسحاق في آخرة، فلا فضل حينئذ لإسرائيل في ذلك كما تقدم في كلام أبي حاتم وأحمد وجماعة. وقد قال الإمام أحمد أيضا رحمه الله في زهير، قال: فيما روى عن المشايخ ثبت بخن بخن، وفي حديثه عن أبي إسحاق لين، سمع منه بآخرة، وقال أبو زرعة ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. وقد تقدم أنه من سمع بعد الاختلاط لا يعني تضعيف مرويته، لكنها أقل رتبة من غيرها. وحين قيل ليحيى بن معين زهير وإسرائيل أيهما أثبت في أبي إسحاق، قيل زهير وإسرائيل أيهما أثبت في أبي إسحاق، قال كلاهما قريب. ولأبي داود رأي آخر في الحديث عن زهير في أبي إسحاق، فقد ذكر الأجري رحمه الله تعالى في مسائله لأبي داود فسألت أبا داود عن زهير وإسرائيل في أبي إسحاق فقال الزهير فوق أبي إسحاق بكثير كثير. فهذا يؤكد أنه لا يمكن ترجيح رواية إسرائيل على رواية زهير مطلقا. ونعلم حينئذ بعد نظر البخاري حين رجح رواية زهير على رواية إسرائيل، وأن زهيرا بما أنه أوثق في الجملة عن إسرائيل وهذا لا إشكال فيه، فهو أقوى رواية أيضا عن أبي إسحاق في شهادة أبي داود حين قال زهير فوق إسرائيل في أبي إسحاق بكثير كثير. وقد تقدم أيضا قول أبي حاتم زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق. وذكر أيضا الترمذي رحمه الله تعالى هنا عن أحمد بن الحسن الترمذي أيضا وثقة ومن تلاميذ الإمام أحمد قال سمعت أحمد يقول إذا سمعت الحديث عن زائدة والزهير فلا تباري ألا تسمع من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. ولكن هذا أيضا لا يعني تضعيف رواية زهير عن أبي إسحاق، ولكن رواية ليست بأقوى من غيره باعتبار أنه سمع بآخرة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيع الهمداني تقدم الحديث عنه، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. وقد تقدم أن هذا ليس كافيا في تضعيف مروياته عن أبي عبيدة، فقد قال علي بن المديني وغيره أبو عبيدة لم يسمع من أبيه لكن رواياته عنه صحيحة فقد تلقاها عن آل بيته الثقات المعروفين، والله أعلم. خلاصة البحث: الحديث فيه اضطراب والاختلاف فيه على أبي إسحاق كثير كثير يمتنع معه تقوية الحديث وعلى فرض تقويته، فمثل هذا الخبر لا يرقى إلى مرتبة صحيح البخاري، وحينئذ لا يصلح هذا الحديث حجة لمالك وأبي حنيفة في الاجتزاء بحجرين دون الثالث على أنه تقدم توجيهه على فرض صحته. الأمر الثاني أن رواية الزهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عبد الله أصح الروايات وأصح من رواية إسرائيل، فإن زهيرا كما قال أبو داود فوق إسرائيل بكثير كثير حتى في أبي إسحاق، وإن كانت رواية إسرائيل عن أبي إسحاق قوية. الأمر الثالث أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار. الأمر الرابع في خدمة المفضول الفاضل ولا غضاضة في ذلك. الأمر الرابع في تحريم الاستنجاء بالأروات مطلقة. الأمر الرابع في أن الروتة نجسة، ولكن في رواية ابن خزيمة بأنها روثة حمار، وأروات ما يؤكل لحمه طاهرة أرواتها وأبوالها، وروث ما لا يؤكل لحمه فيه خلاف قوي بين أهل العلم، تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك. ومما استفاده من الحديث عن الأمور السابقة أن مرويات أبي عبيدة عن أبي مقبولة وإن قلنا بأنها منقطعة، أن مرويات أبي عبيدة عن أبي مقبولة وإن كانت منقطعة فلا يصح علال خبر بمجرد الانقطاع. ومن استفاد مما سبق أن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع من علقمة بن قيس شيئا. الله أعلم. تفضل.
هل يلزم شيخ أرمان في إعلال إذا أعل الحديث في الاختلاف والاضطراب هل يلزم هذا إعلال ضعف الخبر إذا كان أين مدار الإسناد على الثقة؟
لكن الثقة هذا ما ضبطه، تارة يروي عن أبي عبيدة، تارة يروي عن علقمة، وتارة يروي عن الأسود، تارة يروي عن ابن يزيد. هذا الثقة اضطرب في الحديث، فحين اضطرب هذا دليل ما حفظه، فلا يمكن أن نصحح الحديث ونحن نعلم أنه ما ضبط. ومن أسباب الطعن في الحديث عدم الضبط، وإن كان الراوي ثقة. فأبو إسحاق وإن كان ثقة فحين اختلف في هذا الحديث ولم يضبط كان إعلاله متوجها كما قال أبو عيسى، فحين علل الحديث الاضطراب يعني أنه مضطر ولا يصح الاحتجاج به. البخاري ما علل. نعم. عن الحديث الآخر حديث أبي إسحاق عن الأسد عن عائشة كان رسول الله ينام جنوبا وغير يمس ماء. كنت أتحدث عن الحديث الآخر ما كنت أتحدث عن الحديث، بس في خلط النقل. أي الإجماع. أي نعم، هذا في حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة كان رسول الله في حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة كان رسول الله ينام جنوبا من غير مس ماء. هذا هو الاتفاق المتفق على ضعفه، وهذا واضح من كلامي السابق.
الإعلان بالاضطراب إذا كان الراوي جميع الذين اضطرب فيهم ثقات لا يقبل الخبر؟
لا ما يمكن، لأنه اختلف عليه، ثم ليس على إطلاق أنه ثقات، فيه انقطاع بين أبي إسحاق وبين علقمة، ثم أنه دليل أنه ما ضبط. كيف تقول عن الأسود تقول عن فلان؟ لذلك ما حفظ، كما لو جاءك رجل تعلم أنه ما رواه إلا عن راوي واحد ثم يختلف عليه، تقول والله سمعت من فلان، ثم تحقق معي يقول لا والله سمعت من فلان، ثم تأخذ لا والله سمعت من فلان، لأنه ما ضبط. إذا الخبر كله ضعيف، فالاضطراب علة في الحديث، ولا في مثل هذا الاختلاف الكثير.
ما يكون شك في أيهما الثقة؟
لا لا، هذه طريقة الفقهاء ليست طريقة المحدثين. نعم.
إذا فكان قل ما دام لم يضبط علي هؤلاء فقد يكون غيره ما يكون ضعيف.
نعم.
إذا تكون خلاصة ما دام اضطرب فيه عن ثقات إنه قد يكون سمعه من غير ثقة ونفس اللي هو إمام، فنرده فترك المحدثين.
هذا وارد هذا، والدليل على هذا أنه اضطرب فيه حتى على من تابعه كليث بن سليم وجماعة، فهم يضطربون فيه. أنا قلت بما أن الخبر ضعيف فابن سعيد حين أتى بالروثة وهو أحد الرواة في النهي عن الاستنجاء بالأرواث وأنها زادوا إخواننا من الجن، بما أنه ضعيف نسلم الخبر اللي وارد صحيح للمسلم. لو أننا صححنا الروايتين لقلنا على أحد احتمالين، إما أن ابن مسعود نسي، أو نقول بأنه أتى بالروثة قبل أن يروي ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاستنجاء بالأرواح. ولكن ربما يكون أيضا الحديث الآخر مدعما للإعلال، مدعما للإعلال المتن، هذا غير بعيد.
الحديث المتبع في تابع في المخزين أبو إسحاق زيد بن حسن
من الفرات عن أبي عن جده،
هل هذا ثقة زيد بن حسن؟
في اضطراب، هو في اضطراب وصحح ابن خزيمة، صحح ابن خزيمة صحيح، ولكن اختلف عليه فيه، وروى أيضا الطبراني في المعجم الكبير الحديث اضطراب. في رواية رج عند ابن ماجة وغيره، هذه الرواية دليل على أن المراد النجاسة، وعلى رواية ابن خزيمة المروية من طريق علقمة وفيه انقطاع وفاتت بروثة شمار، فهذا دليل أن المراد النجاسة هنا والتأكيد النجاسة. هذه القرائن احتفت روثة حمار وركس ورج، هذا دليل أنها نجسة، فحين جمعنا هذه القرائن حكمنا عليها بالنجاسة. ولا فليس في دليل على قول الشافعي بين الأرواد كلها نجسة، هذا غير صحيح، لكن باعتبار أنه غير مأكل اللحم وبعد وراثة الثمار وباعتبار رجس ورجس احتفت هذه القرائن على الحكم بالنجاسة. ولما ليست القرينة وحدها رجس أنها نجسة، لكن باحتفال القرائن الأخرى رواية ابن ماجه وغيره رجس. لا ليست صريحة، أنا قلت أن لفظة ركس ولفظة ركس بمفردهما ليستا صريحتين في الحكم على شيء بالنجاسة، لأن الله جل وعلا قال فإن ركس اجتنبوه، ولا يدل على ذلك النجاسة الحسية، وإن من احتفاف وجود أيضا روثة حمار، ففي بعض القرائن تفيد النجاسة، وفي بعض العلماء يرى أن روثة الحمير طاهرة وليست بنجسة باعتبار أو باعتبارات كثيرة. الاعتبار الأول أن حديث الباب في كلام، الاعتبار الثاني أن حديث الباب على فرض صحته ليس صريحا في الحكم على روثة الحمار بأن نجسة، الأمر الثالث أن الأصل الطهارة، فلا ننتقل عن أصل اللي بدليل واضح، الأمر الرابع أن القاعدة القائلة بأن رواتنا ليس اللحم نجسة هذه غير صحيحة، هذه غير صحيحة، لأن لا بد أن نثبت دليلا آخر يفيد نجسة الروات ما يوكل لحمه، هذا هو الحق، أن الروات وأبوال ما لا يوكل لحمه ليست بنجسة، إلا ما جاء به النص. إذا جاء النص بأن البول الفلاني أو بول ذاك الفلاني نجس حكمنا بالنجاسة، ولا فالأصل الطهر. نص صحبه في بول ما يؤكل لحمه بول ما لا يؤكل لحمه، ولكن حين عين الراوي روث الحمار وقال كذا وقال كذا، هذه القرائن تحتف بأن المراد النجاسة على قول من قال بذلك محتج بذلك ابن خزيمة وجماعة. في ضعف هذا الإشكال فيه، لأن مدار الطريق على بإسحاق عن علقمة، في انقطاع واضح. نعم، يعم الأرواح كلها لكن بالمنع لا بالنجاسة، يعمل بالمنع لا بالنجاسة. حين لا نفسر رفة رفس بأنها نجسة، فيحتمل رفة رفس أي أنها مفروكة ومستقبحة فدعها عنك. نعم، لا كله انتقاد، حكم علي المديني بأنهم معروفون، قد تقدم قول علي المديني بأنهم معروفون، وكما نصر ذلك ابن رجب وجماعة. نعم نعم، هكذا وجدت لطها، فقد قرأت كلام الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله تعالى حين ضبط الكلمة في آخرة، ذلك على قول بعيسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأن سماعه منه بآخرة، وعلق على هذه الجملة الشيخ أحمد الشاكر في جامعة بعيسى، قال هكذا الرواية والضبط الصحيح. ثم نقل عن الشارح في آخر عمره، بينما رجعت قبل لذلك إلى كتب أهل اللغة ووجدت في ترتيب القاموس المحيط أنه قال وجاء آخرة وبآخرة، وهكذا ضبطت في تهذيب الكمال في أسماء الرجال، طبعا الضبط للمعلق. وكذلك في مسار الصحاح ذكر قال وعرفه بآخرة بفتح الخاء أي أخيرة، فيحتمل جواز الأمرين أن الأمرين مشهوران عند أهل العلم، ويحتمل الاقتصار على آخرة، وهذه اللي أنا أقرأ بها. ويجوز يعني فيما يبدو وجاء أو تقول روى عنه بآخرة، ويحتمل فتح الخاء كما ذكر صاحب المختار والراء، يعني مع كلام الشيخ أحمد الشاكر السابق تكسر الخاء والراء مفتوحة على كلا القولين، والعلم عند الله.